بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحلقة 11.
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز ابن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، لازال حديثنا متواصلا حول ما يفسد الصيام. نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بعض الأمور المهمة والتي قد تشكل على كثير من الناس وتهم الكثير من الناس. نبدأ فضيل الشيخ في بيان حكم السواك بالنسبة للصائم، هل يستاك الصائم في حال صومه، وهل يستاك قبل الزوال أو بعده، وكيف يكون التسوك بالنسبة له؟
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومن جميع المسلمين الصيام والقيام، وأن يوفقنا لما فيه الصلاح والرشد، وأن يدخلنا جنته إنه على كل شيء قدير. بالنسبة للسواك للصائم، الأصل أنه جائز كبقية الأيام، فلا فرق بين الصوم ولا بين غيره من الأيام من جهة الاستياك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبتت عنه الأحاديث أنه كان يستاك كثيرا عليه الصلاة والسلام، حتى أن الراوي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وحقيقة هناك قول لبعض العلماء: كرهوا السواك للصائم بعد الزوال. وعلتهم في هذا الحكم أن السواك بعد الزوال يزيل الرائحة المستكرهة التي في الفم، والتي هي أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الحقيقة هذا الأمر ضعيف، أو هذا القول ضعيف، وضعفه يأتي من طريقين. الطريق الأول أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك صائما، ولم يفرق الراوي بذكر الزوال، بذكر قبل الزوال أو بعد الزوال، وإنما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يستاك صائما عليه الصلاة والسلام أو هو صائم. الأمر الثاني، العلة التي ذكروها في الواقع علينا، ذلك أن الرائحة التي في الفم ليس مصدرها اللسان أو الأسنان أو الفم، وإنما مصدرها المعدة،
الجوفنا.
فحينما تخلو المعدة من الطعام تبعث هذه الرائحة الكريهة عبر الفم، فالاستياك في الفم لا يزيل الرائحة الصادرة من بعض الصائمين من جوفه، لأن مصدرها هي المعدة والجوف. ولذلك في الحقيقة أن الاستياك طبعا سنة مؤكدة كما هو معلوم الحكم العام، وبالنسبة للصائم كذلك تبقى سنة في حقه سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، فيستاك في أي وقت شاء، بشرط أن لا يبلع شيئا مما يعني يتفتت من السواك في الفم، لأن بعض الأعواد هذه يتفتت منها شيء في الفم، فإذا وجد الصائم شيئا من هذه الأعواد المتفتتة من هذه السواك عليه أن يلقيها خارج فمه والله أعلم.
نعم. أيضا فضل الشيخ، بالنسبة لمعجون الأسنان بالنسبة للصائم،
حقيقة أيضا معجون الأسنان لا بأس به، وإن كان بعض العلماء كرهه.
نعم.
بعض العلماء كره معجون الأسنان، قالوا لأن فيه طعما يخلفه في الفم أو يؤثر في الفم، وهذا لا ضرر فيه. لا أحد يقول بأن شيئا دخل الفم وله طعم أنه يؤثر على الصائم.
الذي كثير فضل الشيخ
نعم.
من هذه المعجون الأسنان في هذه الأيام، في أو أكثر الشركات تضع نكهات، نكهة بنكهة، معجون بنكهة.
لا يضر. أنت لعلك تذكر فيما سبق ذكرنا بأنه يجوز للإنسان أن يتذوق الطعام.
نعم.
يتذوق الطعام ما لا بأس بذلك وهو صائم.
نعم.
وبشرط أن لا يبلع شيئا من هذا الطعام. كذلك معجون الأسنان يوضع على يعني في الفم وتدلك به الأسنان عبر الفرشاة، هذا أيضا مما لا بأس به على الشرط السابق الذي ذكرنا وهو
لا يبلع،
ألا يبلع شيئا من هذا الشيء، ولو وجد مثلا نكهة هذا المعجون في فمه، أو وجد مثلا نوع من
الحرارة
في على لسانه مثلا،
قد كل تبقى هذا فضيلة الشيخ
ولو بقيت
نعم.
بعض أعواد المسواك التي يستاك بها الناس أيضا فيها نكهات أو فيها كذا، كذلك هذا لا يضر.
قد يأثر فضل الشيخ يعني الطعام يصل إلى يعني الريق ويبتلع هذا الريق.
لا لا لا، هذا لا يضر، حتى ولو لا يضر معجون الأسنان.
نعم.
استعماله بالنسبة للصائم لا يضر، قياسا على السواك، فهو والسواك لا بأس بهما للصائم. نحن قلنا دائما وأكدنا على أن الذي يفسد الصائم ما هو؟ هو أن يبلع شيئا من
جوف
هذه الأشياء.
نعم.
أو يدخلها إلى جوف.
نعم. طيب فضل الشيخ، من باب أولى يكون استخدام الفرشاة من غير معجون لا تضر؟
هذا راجع للإنسان، يعني لا نستطيع أن نقول للإنسان أن تستعمل. نعم. فرشاة بمعجون أأو بغير معجون، لكن ما أعتقد. نعم. أن هناك أحدا يستعمل يعني الفرشاة في أسنانه من دون
معجون. فضل الشيخ، يمكن بعض الناس قد يعني يتحرج أو يستعمل الفرشاة فقط.
والله هذا فيه تنطع، لأن الأصل الجواز، وكراهية بعض أهل العلم من باب الاحتياط للصائم فقط. وأنا أجزم بأن الصائم يحتاط لنفسه احتياطا كبيرا، حتى في قضية المضمضة.
نعم.
تجد الآن كثيرا من الناس إذا تمضمض أو استنشق يحتاط، لماذا؟ خشية أن يدخل إلى جوفه شيء. كثير من الناس في الحقيقة يعانون من إشكالات في أسنانهم وفي اللثة وفي فيحتاجون إلى الفرشاة ويحتاجون إلى المعجون الأسنان وأيضا إلى السواك، فلا بأس باستعمال هذه كلها للصائم، بشرط أن لا يدخل شيئا من هذه الأشياء إلى جوفه، والله أعلم.
نعم. فضل الشيخ، بعض الناس يستاك وعندما يستخدم المعجون الأسنان، وبعد استخدامه لهذا المعجون قد يظهر شيء من الدم من بين الأسنان.
أي بالنسبة لي يعني إذا استاك أو فرش أسنانه مثلا.
نعم.
وظهر شيء
ويبقى
من
هذا الدم، فضل الشيخ يخرج،
لا بأس. على العموم بالنسبة للصائم لو خرج شيء من الدم من أسنانه لا يضر صومه
وابتلعه.
ها هنا نأتي إلى قضية القصد، فإن قصد ابتلاعه فقد أفطر، وأما إذا خرج من فمه ثم غلبه، خرج من فمه من لثته من أسنانه من لسانه ثم غلبه الدم، حاول أن يدفعه ما استطاع فدخل إلى جوفه، هذا لا يضره، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقاء.
نعم.
فليقضي. نعم.
قد فضل الشيخ يعني يستمر هذا يعني هذا
ولو استمر
دم بسيط جدا،
ولو استمر لا يضر،
يستمر. يعني
ولو
استمر. يظل يتفل هذا.
أي نعم. يخرج هذا السائل الدم من بين أسنانه، يخرجه خارج فمه ولا يضره إن شاء الله.
نعم. قد يعني يجد فضل الشيخ صعوبة في هذا الأمر،
هذا
يعني
هو مطالب شرعا بأن لا يبلعه وأن. نعم. يخرجه، لكن لو قدر مثلا كان نائما ثم خرج شيء من هذا الدم فدخل جوفه لا يضره، لأن هذا في الحقيقة ليس باختياره، مثل الاحتلام، لعلك تذكر أيضا ذكرنا حكم الاحتلام. نعم. المحتلم هو الحقيقة يعني خرج منه الماء بلذة، وجد لذة وجد انتشار، ولكن الشارع الحكيم لم يحكم عليه بفساد الصوم.
نعم.
لأنه ليس باختياره، فكل من دخل جوفه شيء بغير اختياره وبغير قصد منه فصومه صحيح ولله الحمد.
يعني فضل الشيخ، إذا كان يعلم أن هذا الدم يخرج يجب أن يخرجه خارج فمه.
نعم.
ما
نعم.
دام يخرج.
نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. بالنسبة فضل الشيخ ما يوضع في قطرة العين، ما يوضع في العين من قطرة كعلاج، أو الكحل يوضع في العين،
نعم،
هل يضر أيضا في الصوم، خاصة أن بعض القطرات فضل الشيخ قد يوجد أثرها في حلق الإنسان عندما يضعها في عينه؟
على العموم بالنسبة لمسألة العين، هل هي منفذ إلى الجوف أم لا؟ الحقيقة بعض العلماء يرى بأن في العين عروقا تتصل بالحلق ومن ثم إلى الجوف.
نعم.
وهذا ليس بالصحيح، العين لها عروق لكن تتصل بالحلق فقط، ولذلك مسألة وضع الكحل في العين للصائم هذه مسألة حقيقة حصل فيها خلاف في القديم وفي الحديث بين أهل العلم، فذهب فريق من العلماء إلى أن وضع الكحل في العين يعد من المفطرات، وقالوا بأن في العين عروقا تتصل بالحلق، وأن هذه القطرة أو هذا الدواء الذي يوضع في العين له قوة سريان يحس به الصائم في حلقه، ولذلك قالوا بأن العين هي منفذ إلى الجوف، فقالوا بأنه لا يجوز الاكتحال ولا يجوز التقطير في العين ولا يجوز كذا وكذا، حتى قاسوا عليه حقيقة بقية المراهم والقطرات، واستدلوا بحديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بالإثمد عند النوم قال يتقه الصائم. حقيقة هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد. القول الثاني وهو القول الصحيح الراجح بأن الاكتحال في العين وبأن القطرة في العين لا تفطر الصائم، لأن العين ليست منفذا في واقع الأمر محسوسا كالفم والأنف ولو كان فيها عروق داخل، فإذا كانت العين منفذا غير محسوس فلا يضر الاكتحال ولا التقطير ولا غير ذلك مما يوضع في العين كالمراهم مثلا أو غير ذلك، ووصول طعم القطرة أو طعم الكحل أو طعم المرهم إلى الحلق لا يضر، هذا لا يضر
ويبتلعه فضل الشيخ.
لا، هو إذا قلنا أي شيء ينزل إلى الفم المشروع في حق الصائم أن يمجه أن يلقيه خارج الفم وأن لا يتعمد إلقاء. وحقيقة أن قضية الاكتحال كانت مشهورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في واقع الأمر نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم نهوا الصائم عن الاكتحال حال صوم، مع توفر دواعي النقل ومع وجود هذا الأمر الذي ينبغي أن يشهر، خاصة وأن هناك أشياء أقل منه اشتهرت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومعلوم بأنهم قديما كانوا يعني يعدون الاكتحال شيئا من أنواع العلاج وكانوا يستعملونه في أغلب أوقاته. وهذا هو الواقع الذي نذكره، هو في الحقيقة هو القول الراجح الصحيح. وأما استدلال القائلين بأنه وليتقه الصائم في الحقيقة هذا الاستدلال ضعيف، لأن الحديث محل نظر عند أهل العلم من جهة الإسناد، فيبقى أن الكحلة في العين والقطرة والمرهم بالنسبة للصائم كل هذا جائز ولا بأس به حال الصوم الله تعالى.
طيب فضل الشيخ، بالنسبة للقطرة في الأنف هل تأخذ نفس الحكم؟
لا تأخذ الحكم نفسه، لأن الأنف والفم مدخلان إلى الجوف. فالقطرة في الأنف لها، الأنف عموما له مجرا إلى الجوف، فكل شيء يوضع في الأنف من السوائل أو مما له سريان إلى داخل الجوف فهو يفطر كمن يدخل في فمه شيئا إلى جوفه.
يعني فضل الشيخ الأنف مدخل مباشر إلى الجوف أم إلى الحلق ثم
إلى الجوف؟ لا إلى الجوف مباشر.
طيب فضل الشيخ، ما الدليل على أن القطرة في الأنف تفطر؟
الدليل في الحقيقة ما جاء من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والاستنشاق معلوم يكون في الأنف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصائم بأن يحتاط حال الاستنشاق حينما يريد الوضوء، يحتاط فلا يستنشق أو لا يبالغ في الاستنشاق، وإنما يستنشق استنشاقا عاديا، ويحذر من المبالغة خشية أن يدخل شيء من إلى جوفه من طريق الأنف. فهذا أقوى دليل على أن وضع القطرة في الأنف حقيقة من المفطرات لأنه يصل إلى الجوف.
طيب فضل الشيخ، بالنسبة للأذن هل هو منفذ أيضا؟
لا، الأذن ليست منفذا إلى الجوف، فلا بأس للصائم أن يضع قطرة في أذنه، يعني لأن الأذن ليست منفذا إلى الجوف.
ذكرت فضل الشيخ أن الأنف منفذ إلى الجوف، بالنسبة للطيب والبخور والروائح العطرية أيضا تستنشق، هل هي تفطر؟
على العموم هنا قاعدة عند أهل العلم، وهي قاعدة في الحقيقة محل نظر، أن الفطر قد يكون مما يدخل إلى الدماغ، وهذه قاعدة ضعيفة في الحقيقة. قالوا لأنه ينشط،
نعم،
ويشعر المستنشق بنوع انتشاء. لكن الصحيح أن المفطرات هي الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب الذي يدخل إلى الجوف، أو ما في معنى الأكل والشرب ما يتناول الإنسان مثلا من إبر ومن عقاقير وغير ذلك.
نعم.
البخور والتطيب هذا لا بأس به للصائم، لا بأس للصائم أن يتطيب في ثيابه في غترته مثلا، أن أيضا يتبخر لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يتعمد أو يتعمد استنشاق البخور أو استنشاق الطيب، وإنما يضعه بشكل عادي وطبيعي. وإن كان الأفضل والأولى والأحوط له أن يضعه في الليل ولا يضعه حال صومه، هذا الأفضل. لكن إن احتاج إليه، بعض الناس يحتاج إلى أن يضع الطيب، لا بأس به، ليس هناك مانع أبد ولا دليل يمنع من وضع الطيب أو البخور بالنسبة للصائم.
طيب فضل الشيخ، البخور كما يذكر بعض العلماء يقول أنه له جرم يصل إلى المعدة،
هذا في الحقيقة ليس بصحيح، وإن ذكره بعض أهل العلم لكنه ليس بصحيح. فالبخور ليس له جرم، وإن كان له جرم فمحله الرئة، فمحله الرئتين. نعم.
طيب أيضا فضل الشيخ، بالنسبة لما يفسد الصوم ومن الأمور التي يعني تهم أغلب الناس وتشكل عليهم، بلع الريق، يعني بعض الناس فضل الشيخ قد يتعمد حال جفاف حلقه يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه.
لا حقيقة بالنسبة للصائم لا ينبغي له أن يجمع ريقه بهذا الطريقة وأن يبلع كأنه يشرب ماء.
نعم.
لا يصلح هذا للصائم، لكن بلع الريق بشكل طبيعي وعادي من دون تجميع لا بأس به.
نعم.
نص أهل العلم على أن من جمع ريقه ثم بلعه على أنه يفطر، وإن كان هذا القول الحقيقة محل نظر.
نعم.
لكن الإنسان يحتاط لصومه، ولا بأس بأن يبلع ريقه بشيء عادي، يعني شيء طبيعي لا يتكلف ذلك.
نعم.
أما إذا تقصده فيكره له ذلك، يكره له.
نعم.
نعم.
طيب فضيل الشيخ، بالنسبة للنخامة يبتلعها الصائم؟
النخامة في الحقيقة أيضا هذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم، وبعض العلماء يفرق بين النخامة النازلة من الرأس وبين النخامة الخارجة من الصدر، وبعضهم لا يفرق في هذا. المقصود بأن الإنسان إذا غلبته النخامة هذه الواجب عليه أن يلقيها خارج فمه، وإذا تعمد بلعها فبعض أهل العلم يقولون بأنه يفطر بهذا البلع، بهذه النخامة، خاصة إذا كان لها جرم يعني كبير فيفطر بهذا. هناك من يفرق، من يرى بأن النخامة النازلة من الرأس تفطر بخلاف النخامة الخارجة من الصدر، وبعضهم يعكس. لكن عموما إذا الإنسان غلبه شيء من هذه النخامة أو كذا فدخلت جوفه فلا شيء عليه في ذلك. أما إذا تعمد وتقصد بلعها فحقيقة هذا يكره له، وينبغي للصائم أن يحتاط، وهذا أمر في حقيقة يعني أصلا مستقبح.
نعم.
يعني بالنسبة للوازع الطبعي عند الإنسان
أي
نعم يستقبح أن يبلع مثل هذه الأشياء التي يعني محلها القاء خارج البدن. لكن إن حصل فيخشى على صيامه. نعم.
نعم. أيضا فضل الشيخ، من الأمور المضمضة، كثرة المضمضة قد يعني الصائم يحتاج إلى كثرة المضمضة إذا كان يعني جفاف في حلقه.
لا بأس، لا حرج في ذلك. بالنسبة للصائم له أن يتمضمض، وله أن يرطب لسانه وشفتيه بالماء، وله أن يضع الماء في فمه مثلا إذا كان يشعر بجفاف اللسان.
نعم.
وجفاف بالحلق. في الحقيقة أن بعض الناس قد يعاني شيء من يعني من الأمراض، مثل قضية اللعاب، قلة إفراز الفم لمادة اللعاب التي هي ترطب الفم وتمنع اليبوس في الفم. قد يعاني كثير من الناس فيحتاج إلى أن يضع الماء في فمه. لا بأس للصائم أن يتمضمض، ولا بأس أن يضع الماء في فمه.
نعم.
ثم بعد ذلك يمجه ولا يبلعه، إن بلعه فقد أفطر. لكن لو تكرر منه ترطيب لسانه وشفتيه بالماء فهذا كله مما لا حرج به.
نعم.
له أن يغتسل أيضا، له أن يذهب إلى البحر فيسبح، له أن يذهب إلى النهر، له أن
والغوص فضيلة الشيخ،
والغوص كذلك، بشرط أن لا يدخل إلى جوفه شيء من الماء، لا بأس. كذلك يغتسل في بيته.
حال الغوص فضيلة الشيخ، هل يأمن الإنسان في حال غوصة أن لا يدخل شيء إلى جوف؟
والله هذا يختلف من شخص إلى آخر، يعني بعض المحترفين للغوص ما شاء الله يعني يستطيعون أن 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 يمنعوا دخول الماء إلى جوفه.
غالب ظن فضيلة الشيخ أن يعني سيغلبه الماء ويدخل.
لا، هذا راجع إلى طبيعة الإنسان. نعم. وهل الإنسان يستطيع بأن يمنع دخول الماء إلى جوفه أم لا؟ إن كان يقول لا أستطيع، قلنا له لا يجوز لك أن تغوص. أما إذا قال أستطيع فله أن يغوص وله أن
حتى في السباحة فضيلة الشيخ، يعني الغالب أن من يسبح يدخل الماء إلى جوفه يعني رغما عنه.
هذا يعني يختلف من شخص إلى آخر. أنا قلت لك بأنه يختلف من شخص إلى آخر. أنا أتسبح ولا أدخل إلى جوفي شيء.
لا، في السباحة في البحر فضيلة.
أي نعم، حتى قضية البحر حقيقة، حتى قضية الغوص الآن من الناس من قد يتضرر بدخول الماء إلى جوفه وهو في مسألة الغوص. على العموم أنا أذكر حكم عام. الحكم العام أن السباحة في البحر، في النهر، في البئر، في البيت،
نعم،
الغوص في البحر، الغوص في كذا، كل هذا جائز للصائم، يجوز للصائم أن يستعمل الماء بهذه الطريقة. لكن إن قال لنا أنا لا أضمن دخول الماء إلى جوفي، ولا أستطيع أن أتحكم بنفسي، قلنا له لا يجوز لك أن تغتسل في هذه الحالة، لا يجوز لك أن تغوص، لا يجوز لك أن تذهب إلى البحر. أما إذا قال لا، أنا والله أستطيع وأنا أدرى بنفسي وأستخدم بعض مثلا الأشياء التي تقيني من دخول الماء إلى جوفي، فقلنا له بالجواز، قلنا له بأن هذا يجوز والحمد لله.
فضل الشيخ، بالنسبة للمبالغة في الاستنشاق في حال الوضوء، إذا بالغ الإنسان ودخل شيء إلى جوفه،
إذا بالغ الصائم في الاستنشاق فقد وقع في المخالفة.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهنا قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فسد صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة لأنها ذريعة ووسيلة إلى دخول الماء إلى الجوف، وهنا لما خالف فسد صومه، والواجب عليه أن يقضي هذا اليوم.
نعم. أيضا فضل الشيخ، من الأمور المهمة ما بين الطعام الذي بين الأسنان يبتلعه الصائم،
لا يجوز لي
بقصد أو بغير قصد.
نرجع إلى قضية القصد والعمدية.
نعم.
أي شيء يتعمده الصائم سواء كان مغذيا أو غير مغذ فأدخله جوفه فقد أفطر. أما إذا لم يتعمد ولو كان مغذيا فلا شيء عليه في ذلك.
نعم.
فلنفترض أن رجلا نسي وهو صائم فحرك أسنانه بلسانه. نعم. فخرج شيء من بين أسنانه فابتلعه وهو ناسي، هنا نقول له لا شيء عليه في ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. فالمقصود بأنه لو حصل لا شيء عليه في ذلك، إذا كان نسيانا، كان جهلا، إذا غلبه هذا الشيء. لكن المقصود بالنسبة لما يتعلق بالصائم في مثل هذه الأمور، الواجب عليه أن يعتني بنفسه وأن يخرج هذه الأشياء العالقة بلسانه قبل أن يدخل في الصوم، يعني معنى أنه في السحور ينظف أسنانه ويتعاهد أسنانه أيضا ويخرج كل ما علق فيهما من طعام حتى يحتاط لعبادته وأن لا يقع في حرج.
نعم.
ثم بعد ذلك قد يقع في وسواس، لأن من الناس من يصيب الوسواس يقول والله ما أدري دخل جوفي شيء أم لا، فليحتاط الإنسان في هذا الجانب، نسأل الله تعالى الجميع التوفيق.
نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للبعض الذين عندهم يعني ضيقة في الصدر قد يحتاج إلى استعمال هذا بخاخ الربو.
على العموم بخاخات الربو هذه لا بأس باستعمالها، لكن في الحقيقة تبين لي من خلال سؤال بعض الأطباء، أن هذه البخاخات على نوعين. بخاخ هو أشبه يعني الهواء يدخل إلى محله الرئتين فقط، يعني لا يتجاوز الرئتين. وهذا لا بأس به. وبخاخ يدخل إلى الرئتين ولكن جزءا منه يتحول إلى سائل فيدخل إلى المعدة. ولذلك الثاني هذا مفطر، وأما الأول فغير مفطر. فينبغي للصائم أن يسأل الطبيب عن طبيعة هذا البخاخ، فإن كان يتحول جزء منه إلى سائل فلا يستعمله حال صومه إلا إذا اضطر إلى ذلك ويقضي هذا اليوم. وأما إذا كان لا يتحول إلى سائل وإنما محله الصدر فقط فهذا لا بأس به، ولا حرج عليه وصوم صحيح.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.